الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا في آخر كلمة ذكرت في الدرس الماضي حول ذلك الأثر وتلك الحكمة النيرة التي قالها أحد العباد الصالحين لما ذكر أدوية القلب، قلب الإنسان الذي يتعرض للمرض وللضعف، ولأن القلب كما لا يخفى عليكم هو الذي يتعرض كثيرا إلى الفتن، الفتن بنوعيها، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات معروفة، النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، إلى النساء العاريات، إلى الصور الفاضحة، هذه كلها شهوات، والنفس تحبها وتحب النظر إليها ما لم يجاهد الإنسان نفسه على الامتناع منها. وهذه إذا أكثر منها الإنسان لا شك أنها تمرض قلبه، تمرض قلبه، وهذا المرض يؤدي بالإنسان إلى موت قلبه. وإذا مات القلب يعني قسى القلب، لا تؤثر بعد ذلك فيه المواعظ ولا يعتبر بالحوادث. والقلب أيضا يتعرض لفتن الشبهات أيضا، وهذه أصعب فتن الشبهات، يعني الأفكار الهدامة التي تشكك الإنسان في دينه، هذه أخطر على القلب. أفكار قد يأتي بها أصحابها ويتكلمون بكلام الدين والإسلام والإيمان، لكن في كلامهم هذا أغاليط وأخطاء وشبهات وتلبيسات. فيمكن الإنسان أن يسمع لمثل هذا الحديث ثم بعد ذلك يدخله الشك في بعض المسلمات، يدخله الشك في بعض المسلمات، بعض اليقينيات. ولهذا الأمر الذي ينصح به أن المسلم لا ينبغي أن يكون أذنا صاغية لكل ناعق، يعني ما هوش كل واحد يتكلم ولا يعظ الناس ولا يفتي يسمع له، لأن هناك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أئمة مضلون، أئمة لكن مضلون لا يدعون إلى الهدى، يدعون إلى الشبهات ويدعون إلى الطعن في الدين والتشكيك في مسلمات العقيدة حتى في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وهذه شبهات، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يخالط أهل الفساد وأهل الانحراف الذين يقول الشبهات في كلامهم وفي أحاديثهم حتى ولو كان عندهم بلاغة وعندهم بيان. وهؤلاء كثير ما يظهرون في القنوات والناس قد يستمعون إليهم لحسن نية وطيب مقصد ويسمع، لكن هو لا يعرف ولا يعلم أن هذا يلقي في قلبه الشبهات حتى يمرض قلبه وحتى يبتلئ قلبه خيرا ربما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتلئ قلبه حقدا لعلماء الأمة الأفاضل. وهذا الصنف موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يأتي أناس يتكلمون في دين الله عز وجل وليس عندهم وزن أو قدر عند الله ولا عند الأمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ستأتي على الناس سنوات خداعة، ستأتي على الناس سنوات خداعة أو خداعات، قال: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. يعني تنقلب الأمور، الموازين تنقلب، الصادق يكذب والكاذب يصدق والأمين يخول والخائن يؤتمن. قال: وينطق فيه الرويبضة، أو ينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ يسألون الصحابة. قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه لا وزن له ولا علم، لأن الرجال بما يعرفون؟ يعرفون بما عندهم من المآثر الحسنة الطيبة، من العلم، من الإيمان، من الصدق، من التقوى، هذه المعايير التي يوزن بها الرجال، وليس بحسن الكلام حسن المظهر. فقال: الرجل التافه يتكلم أو ينطق في أمر العالم. فالإنسان ينبغي أن يكون على حذر من مثل هذا، أن يكون على حذر، لأن الإنسان إذا استمع إلى مثل هذه الأمور سيمرض قلبه، وإذا مرض قلبه يمكن أن يموت بعد ذلك. فلا يتعثر ولا يعتبر ولا يتعظ ولا يسمع قولا ولا ينضج عن معصية، وهذا هو الداء المميت للإنسان، لأن الإنسان إذا مات قلبه خلاص، لأن القلب هو الأصل في الإنسان، هو الذي يحرك الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كان يدعو في دعائه يقول كما قال أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال الصحابة: يا رسول الله أتخاف علينا؟ يعني أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان أو نقصانها؟ قال: لا، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا لأن الفتن في آخر الزمان تكثر، والمقصود بهذه الفتن فتن الشهوات، فتن الشبهات، وفتن الشبهات أخطر. ولهذا لابد للإنسان أن يعمل على ما لا على معالجة قلبه إذا أصابه المرض. وذكرنا من كلام هذا الحكيم أن دواء القلب خمسة أشياء. قال: قراءة القرآن بتدبر، هذا دواء. الثاني: خلاء البطن من أكل الحرام، تخوية القلب من الحرام. الثالث: قيام الليل. الرابع: التضرع عند السحر، تضرع عند الدعاء، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار إذا بقي ثلث الليل الأخير. هذا زمن فاضل، زمن شريف، الله عز وجل يستجيب فيه دعاء العبد ولا يرده خائبا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بقي ثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل هو الذي ينادي مثل هذا. فاغتنام مثل هذا الوقت الفاضل وهو وقت السحور من الأهمية بمكان، وهذا دواء للقلب. والدواء الآخر الذي أشرنا إليه إشارة في الدرس الماضي يتعلق بمجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين يعني الإنسان يجالس أهل الصلاح وأهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم الذين إذا رآهم انتفع، إذا رآهم زاد إيمانه، إذا رآهم استبشر. هذه المجالس الصالحين فيها ثمرة عظيمة وهي دواء للقلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. هذا يفيد أن الإنسان مهما كان لابد أن يتأثر بالأخلاق وبالصفات تاع الصاحب بتاعه، حتى قالوا الصاحب ساحب، وكانوا يقول: قل لي من يكون صاحبك، أقول لك من تكون أنت. فصاحب خيار الناس تنجو مسلمة، وصاحب شرار الناس يوم فتندم. هذا المثال. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الحديث مثلا عظيما في فائدة ومنفعة مجالسة الصالح، وفي ما ينجم من مصاحبة الرجل الطالح صاحب الشر وصاحب الفساد. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل لتقريب الفهم وهو موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كصاحب المسك ونافخ الكير. صاحب المسك يعني اللي بيع الريحة، اللي بيع الريحة صاحب المسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تبتاع منه، يعني تشري من عنده إذا كان عندك مال، وإذا لم تشتري من عنده تشم منه رائحة طيبة. إما أن تبتاع منه، وإما أن يعطيك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. في الحالة الثلاثة إذا مشتري، إما يعطي لك يهدي لك، وإما يبيع لك لتشري، وإما تشم رائحة طيبة. هذا هو الجليس الصالح. وأما الجليس السوء فقال: كحامل الكير أو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. نافخ الكير يعني الحداد، الحداد يكون بالآلة تاعه هذيك ينفخ في الحديد باش ينقيه، راه يطير الشرارات هذا إذا كنت أقرب منه. إما أن يحرق ثيابك من أثر تلك الشرارات التي تنطلق، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة لا يمكن أن تبقى معه الوقت الطويل. ولربما هذا يكون أسهل على الإنسان من أن يجالس رفقاء السوء. ولهذا كان العلماء دائما ينصحون ويحبذون أن الإنسان أول ما ينبغي العمل عليه هو انتقاء اختيار الصحبة والرفقة الصالحة التي إذا وقع في الخطأ ذكرته ونصحته، وإذا أحسن تقول له أحسنت وتشجعه وتحفزه. هذا هو الجليس الصالح. أما الجليس السوء فهو إذا نسيت أو وقعت في الخطأ أو انحرفت لا يذكرك، لأنه يريد أن تكون مثله. وإذا فعلت ووقعت في الشيء الحسن الطيب يقول لك: لما تفعل هذا؟ يلومك ويعاتبك. وكم رأينا من أناس، كانوا على الجدة وكانوا على الصراحة، والباب الذي دخل إليهم الفساد هو أنهم تحولوا من الجلساء الصالحين والرفقاء الطيبين إلى مصاحبة الأشرار والعياذ بالله، فصاروا مثلهم. وهذه المسؤولية أول ما تتوجه إلى أولياء الأمور، إلى الآباء الذين ينبغي أن يفتحوا أعينهم على أولادهم ومن يصاحبهم، لأن البلاء يأتي من مثلها. هذا هو البلاء، يأتي من مثلها. فالإنسان دائما يحاول أن يجالس الصالحين، ولا شك أن الصالحين مكانهم وتواجدهم يكثر في الأماكن الطيبة. لا تجدهم في المقاهي، ولا تجدهم في الشوارع، ولا تجدهم في المساجد، في بيوت الله سبحانه وتعالى يعلمون وينصحون ويذكرون. هذه المجالس، مجالس الصالحين. يقول ابن القيم رحمه الله: مجالسة الصالحين تحولك من ستر إلى ستر، تحولك من الشك إلى اليقين. إذا كان الإنسان عنده شكوك في نفسه، إذا صاحب الصالحين الشك هذا يروح يزول، يحل محله ماذا؟ اليقين، من يتحول من الشك إلى اليقين، هذه الأولى. والثانية من الرياء إلى الإخلاص، يكون عنده رياء وتصنع، لكن لما يصاحب الصالحين يتعلم نفسه عن الإخلاص. لماذا؟ لأنك أنت إذا صاحبت الأشرار، الشرير إذا ذا الحاجة مليحة لازم يتظاهر أمام الناس، يعلمك كيفاش يعني تتراءى بالعمل نتاعك وتسمع بالعمل نتاعك وتزوخ به. لكن الصالح لا، الصالح يخفي عمله. فأنت إذا صاحبت الصالحين ورأيت أعمال الصالحين تعلمت شيئا مهما في حياتك، وهو أن أعمالك وأقوالك التي تتعبد بها الله عز وجل لابد أن يكون مبناها ومنطلقها على الإخلاص، أن يكون العمل لله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، وإلا فليس العمل مردود عليك. تتعلم الإخلاص بمصاحبة الصالحين، هذا الثاني. الثالث، تتحول من الغفلة إلى ذكر الله، وهذا أهم شيء في مصاحبة الصالحين. تتعلم ماذا؟ تتعلم ذكر الله عز وجل، لأن مصاحبة الأشرار فيها غفلة بل غفلات، فهؤلاء لا يذكرون الله عز وجل لا في الأحوال العادية ولا في الأحوال التي ينبغي أن يذكر الله عز وجل. لكن الصالح يعلمك وتتعلم منه شيء، يقول لك إذا فعلت كذا كل كذا، تأكل بشمالك يقول لك لا يا عبد الله كل بيمينك، فإن الشيطان يأكل ويشرب بيمينه. إذا أكلت يقول لك سمي الله سبحانه وتعالى واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، يذكره يعلمك كيف تذكر الله عز وجل. أما مصاحبة الأشرار فليس بها ذكر الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن كل مجلس يجلسه الإنسان في هذه الدنيا إلا وكان عليه ندم يوم القيامة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتحسرون على مجلس أو على يوم أو على وقت لم يذكروا الله سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الإنسان في مجلس وبدأ يتكلم بعد وقع في اللغو ولا اختاب الناس ولا تلفظ بأمور لا تليق، أنه في خاتمة المجلس يأتي بذلك الذكر وبذلك الدعاء الذي يسمى كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تجيب هذا الدعاء وهذا الأثر حتى ربي سبحانه وتعالى يمحو عنك ويزيد عنك أثر تلك الذنوب التي لطخت بها هذا المجلس الذي جلست فيه. لأننا نحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، هذه الأعمار لا تضيع سدى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أمضاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه لابد أن يسأل عنها الناس. كان واحد الصالح من هذه الأمة يدعى الحسن البصري رحمه الله، وهذا الرجل له مواعظ بليغة وكلام مؤثر، حتى قيل أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. يتكلم عن رجل من هذه الأمة، رجل جبار أمير معروف يدعى الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا الحجاج كان رجل متسلط على الناس وظالم لهم، ولكن كان عنده شوية حكمة ينطق بها. هذا الحسن مرة قال لهم والله وقذتني، يعني أخطرت بواحد الموعظة واحد الكلمة قالها هذا الحجاج هذا الأمير الظالم، قال سمعته على هذه الأعواد، يعني على المنبر لأنه كان يخطب الناس، سمعته على هذه الأعواد يقول إن امرؤا ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. قال الإنسان يعني لو تضع لحظة من حياته في غير ما خلق له، والإنسان لما خلق؟ خلق لعبادة الله عز وجل ولذكره ولطاعته، قال لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة، يعني يندم يوم القيامة. ولهذا في صحبة الطالحين وفي صحبة الغافلين أن الإنسان يجني هذه الحسرة، ولهذا لابد أن يبحث عن الصالحين، لأن الصالح تستشيره في أمورك وتستنصحه، وربما إذا أخطأت صوبك، وإذا احتجت إلى إعانة أو مشورة وجدته أمامك. هل هي مجلس الصالحين يحولك من الغفلة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الثالث. والرابع قال ابن القيم ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، لأن أهل الصلاح همهم ورغبتهم فيما؟ في الآخرة. نعم هم يحتاجون إلى الدنيا، ولا شك أنهم يأخذون نصيبهم منها، يأكلون ويسترزقون ويعملون، ولكن ليست رغبتهم في الدنيا، يعملون عمل من سيمر على هذه الدنيا وينتقل منها إلى غيرها، لهم رغبة في الآخرة. فأهل الصلاح والصالحون إذا جلسهم الإنسان قويت رغبته في الآخرة، يعرف بأن خلق للآخرة، ما فاته من الدنيا ومن نعيمها ومن شهواتها يعلم أن ما فاته يعوضه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أضعافا كثيرة، بل بما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. نعيم الجنة لا يقاس، لا يقاس بنعيم الدنيا أبدا، لا في النوع ولا في الكيف ولا في الاستمتاع به، لا يمكن أن يكون. مصاحبة الصالحين تقوي الرغبة بالآخرة، مصاحبة الصالحين والأشرار هذه تؤدي بالإنسان إلى أن يكون من أهل الدنيا، لا يفكر إلا في الدنيا، همه وغمه وقيامه ونومه لا يكون إلا في التفكير على أمر الدنيا. ولهذا الإنسان أحيانا تأتيه غفلة، يبدأ يخمم يقول أنا وش نعمل غدوة، وربما يستوقفه أمر من الأمور التي يحتاجها، ويبدأ يطلع ويحبط ويقول كيف نعمل ونروح لفلان وما نديرش إلى غير ذلك، ومن بعد هو ينسى حاجة برك أنه ما لازمش يسترسل في مثل هذا التفكير. نعم يخمم وش يدير ويخطط، هذا لا بأس به، ولكن لا ينبغي أن يحمل هما وغما، يعرف بأن الله سبحانه وتعالى سيقدر له أمرا، ثم هو لا يعرف أنه إذا بات أو نام في تلك الليلة أنه يكون من الإحياء غدا، ما يدري الإنسان. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أحيانا الإنسان لازم يدخل هذه الأمور في باله، فما يبقاش يعني عنده هذا الحرص ويبقى عنده هذا التفكير وهذا الهم، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيقدر له أمرا، سيقدر له أمرا، وذلك الأمر هو الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى في عبده، إن خيرا خير وإن شرا فشر، فليس بحيلة العبد وليس بجهد العبد وليس بمال الإنسان وليس بعلم الإنسان، الأمور كلها مردها إلى الله عز وجل. هذه الرغبة في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، يعني أصبح هو آمن في نفسه، ما كانش واحد يهدد لا بسلاح ولا بتخويف ولا بترهيب، آمنا في سربه، معانا في نفسه. صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرخص لك ما ينبغي أن تفكر فيه، لا تفكر في حياتك. إذا استيقظت في الصباح تكون آمنا في نفسك، معافى في جسدك، ما عندك أمراض، عندك قوت يومك، مش قوت شهرك ولا قوت عامك ولا قوت 100 سنة، قوت يومك. فكأنما حيزت لك الدنيا، كل اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاك الدنيا فيه. علاش قال هذه القوة تساوي الدنيا كاملة؟ لأنك أنت لو تفقد واحدة من هذه المذكورات الثلاثة يجيك مرض وتتألم به، بل يقول تعطينا الدنيا كاملة واش تكسبها تعطيها لهم غير باش تسكت. فقال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما جاء في بعض الروايات. هذه الرغبة، الرغبة فيما عند الله، الرغبة في الآخرة، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. ثم ذكر أيضا قال يتعلم من مجالس الصالحين التواضع، لأن الإنسان إذا صاحب الأشرار وش حيتعلم منهم؟ ما حيتعلم الكبر والاختيار. وأهل الصلاح عندهم التواضع، عندهم اللين، خفض الجناح، أنهم لا يتكبرون على خلق الله عز وجل. أما الأشرار والعياذ بالله، إذا كان واحد منه غير يولي عليه شوية مال يولي يطغى ويتجبر ولا يسلم على الناس ويحتقر الناس ويظلم الناس. أما الصالح لا، كلما زاده الله عز وجل رفعة وقدرا كلما زاد تواضعا لله عز وجل ولخلق الله عز وجل. هذه فائدة مصاحبة الأخيار. وتتعلم ماذا؟ تنتقل من سوء النية إلى النصيحة، يلعي هذا الخبث اللي يكون موجود عند الناس اللي خلقوا الأشرار. لما تصاحب الصالحين تكون عندك نصيحة، والنصيحة هي حب الخير للناس، هذه نصيحة، أنك تنصح الناس وتشفق عليه. ولهذا لازم الإنسان يظفر، يظفر يعمل، يقول شو ما كاش حاجة الإنسان في هذه الدنيا يظفر بها وينجح فيها في اختيارها، أنه ربي سبحانه وتعالى يوفقه باش يكونوا أصحاب الناس الصالحين، باش يختار الرفقة الصالحة، باش يقول هذا. انظروا الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة عظيمة في القرآن، سورة الكهف، اتكلم على واحد الشباب، الشباب هذو آمنوا بالله وفارقوا قومهم لأنهم كانوا كفار. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وبعض ربي قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدهم هدى. هذا راحوا وحد الغار، قصة ذكرناها غير مرة، وقعدوا فيها 300 سنين، 300 سنين وازدادوا 9. وشو كان معاهم؟ كان معاهم كلب، والكلب ما عنده ميدير، ما يسمع ما ينفع ما والو، معاهم رقد معاهم وقعد معاهم حتى خرج. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعيدته. قال العلماء هذا فيه بيان لفضل مجالسة الصالحين، هذا كلب وما عنده حتى قيمة، وربي سبحانه وتعالى لما كان في صحبة مؤمنين أخيار ذكرهم الله عز وجل، جاب اسمه في القرآن، قال وكلبهم، لأنه كان في صحبة ماذا؟ كان في صحبة ناس مؤمنين فارقوا قومه لما كانوا كفار. ولهذا لازم الإنسان يظفر بأهل الصلاح ويحوس عليهم وينفق من أجلهم إذا كان وصل الأمر باش يوصل إليهم، ويروح يحوس عليهم ويستنصحهم، لأن بهذا يقدر الإنسان في هذه الحياة يرسم الطريق نتاعه الذي هو طريق التوفيق والنجاح. أختم لكم بقصة لرجل، وهذه هي عبرة، هذا بيها واحد يسمعها ويشوف كيفاش كانوا الناس الصالحين. كان واحد الرجل من السلف في وقت عبد الله بن المبارك يدعى أبو حمزة السكري، رجل كان يقول على أنه جماعة، يعني واحد يشغل جماعة من الناس، هو رجل واحد لكن يمثل جماعة في ماذا؟ فيما عنده من الخير والبر والعطف على الناس والصلاح. هذا الرجل كان يسمى بالسكري، قال العلماء ليس نسبة إلى بيع السكر، لأنه يعني يقول السكري يعني ليه بيع السكر، هو ليس نسبة إلى بيع السكر. قالوا كان يسمى السكري لأنه كانت السكر حلو، اللي شو يحب، اللي شو يحب صاحبه. كان عنده واحد الجار، جار يسكن قدامه، هذا الجار لازم له دين، دين ما قدرش يخلصه، واش دار؟ دار البيت بتاعه، دار بتاعه دار هذا البيت، دار هذا البيت، دار مثلا سعر هكذا، قال هو مثلا هذا الدار هذه نبيعها ب30,000 درهم، هذه ثمن الدار. قال هم ونزيد 30,000 أخرى لأن حق الجوار، لأن هذا اللي راح يسكن ما هو يسكن في الدار برك، راح يكون جار لهذا الرجل الصالح الذي هو أبو حمزة السكاني. لما 30,000 تاع الجار تاعه، 30,000 تاع الدار، و30,000 تاع الباب تاع هذا الرجل الصالح. لكن انظروا الأخيار، انظروا الرجال، انظروا الشهامة. ماشي كما الآن موجودة تصيب واحد من أجل مشكلة صغيرة بين وليد وليد الجار برك، ربما يدير معه حرق وما يكلموش ولا يذكر فيه ولا يعد عليه ولا إلى غير ذلك. هذا الرجل الصالح أبو حمزة لما سمع جاره باللي راح يبيع داره، خاطر ما عندوش باش يسلك الدين تاعه، ولما قال باللي كاين 30,000 تاع الدار و30,000 تاع الجار، يعني تاع هذا أبو حمزة السكري، تسمع به راح قالوا يا فلان خلي الدار عندك، وهذوك الدراهم اللي قلت تاع زايد تاع الجوار هازيد خذهم من عندك. زاد يعني سدد له الدين نتاعو، وزاد عطاله مكافأة وقالوا تبقى عند جاره. هذو الناس اللي يعرفوا أين يكون الاستثمار وأين تكون المنفعة، لأن الدين والسلامة مربونة باختيار وانتقاء الرجال الصالحين الأكفاء العقلاء الحلماء الفقهاء النصحاء الشفقاء، هذه هي الغنيمة وهذا هو رأس مال الإنسان في هذه الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض لنا الصلحاء من عباده، وأن يجعلنا في صحبة الصالحين في الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.